بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية: ولزوم العسر والحرج والهرج والمرج، المخل بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام. لو قيل بعدم صحة العقود والإيقاعات والعبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني، ووجوب العمل على طبق الثاني من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وإعادة العبادة، لا يكون إلا أحيانا. كان كلامنا في تبدل اجتهاد المجتهد، فهل الأعمال التي جاء بها المجتهد نفسه أو أتى بها مقلدوه بعد تبدل الرأي تصبح باطلة ويجب عليهم جميعا إعادتها أم لا؟ ذكرنا سابقا أن هناك قواعد تصحح العمل الناقص فيما إذا كان من الخمسة مثلا في قضية حديث لا تعاد، أو دليل آخر للإجزاء. هنا البعض أثبت الإجزاء واستشكل في عدم الإجزاء بأنه إذا نريد أن نلتزم بلزوم الإعادة في كل ما عمل على وفق الاجتهاد السابق الذي انكشف بطلانه، هذا يستلزم العسر والحرج على عامة الناس، بل والهرج والمرج، يسبب مشاكل لعموم الناس. وبلا شك أن العسر والحرج منفي. إذا أنفينا العسر والحرج ونفينا هذين العنوانين، فمعناه أن كل عمل يستلزم العسر والحرج ذلك العمل لا يجب، يرفع وجوبه، ونتيجته الإجزاء. صاحب الكفاية يقول: أولا لزوم العسر والحرج، خمو في جميع المجالات، هاي واضح في بعض المجالات. ثانيا العسر والحرج في المتعلق والمكلف به، هذا يسبب مشكلة. أما العسر والحرج في التكليف، يعني كان التكليف إيجابيا فأصبح استحبابيا، هذا ما يستلزم العسر والحرج، يعني أن أصل العمل مواجب، فما أتى به من الأعمال السابقة حتى لو كانت باطلة كمن أتى بعمل مستحب باطل، هو من أساسه مواجب. نعم إذا كان الرأي الأول والرأي على وفق الاجتهاد الأول هو الاستحباب وترك العمل، الحين توصل إلى وجوب ذلك العمل إما أن يكون له قضاء أو لا يكون. إذا مثل صلاة الآيات في الزلزال وغير ذلك لا يكون له قضاء، فحين ما تركه لأنه كان مستند إلى الحجة كان معذور. إذن فالعسر والحرج إما لا يلزم لأنه ليس في جميع الأعمال، وإما يلزم لكن في الحكم دون المتعلق، وفي الحكم ما يستلزم شيء على المكلف. ولهذا يقول صاحب الكفاية واللزوم والعسر والحرج كما أن دأبه في أكثر المجالات يجيب الجواب بدون أن يذكر أصل الإشكال والإيراد. ولزوم العسر والحرج والهرج والمرج المخل بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام، لو قيل بعدم صحة العقود والعقاعات والعبادات التي وقعت على طبق الاجتهاد الأول الفاسدين بحسب الاجتهاد الثاني، يعني هاي العبادات والإيقاعات والعقود اللي وقعت على طبق الاجتهاد الأول صحيحة، إذا قلنا بعدم صحتها لأنها أصبحت فاسدة بحسب الاجتهاد الثاني ووجوب العمل على طبق الاجتهاد الثاني، يعني العمل على الطبق الثاني شلون؟ من عدم ترتيب الأثر على المعاملة، إذا صارت معاملة ما يترتب الأثر، البيت ما ينتقل إلى فلان ومن فلان الفلوس ما تنتقل إلى صاحب البيت، وإعادة العبادات فأثر فساد العبادة الواقع على الاجتهاد الأول بحسب الاجتهاد الثاني لما صارت فاسدة يجب الإعادة. موجي يقول صاحب الكفاية ولزوم العسر والحل لا يكون إلا أحيانا، هاي من جهة مو دائمية. وأدلة نفي العسر لا تنفي إلا ما إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات، ولزوم العسر في الأحكام كذلك ما لزم من ذلك الحكم وما لزم فعلا من ذلك الحكم لا ما لزم سابقا. ولزوم العسر في الأحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة. وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة، لأن إذا صار قضاء على وفق قضايا سابقة في النزاعات في الصراعات في موارد الخلاف في قضية إرث أو غير ذلك يمكن باب الحكم بلي ينسد هذا بسبب الحكومة وفصل الخصومة بأن يكون القاضي حاكما بينهما مثلا. وبالجملة لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلقاتها يتحمل الاجتهادين، وعدم التحمل بينا لا مبينا بما يرجع إلى محصل في كلامه زيد في علو مقامه، كأن هذا الإشكال لزوم العسر والحرج كان من بعض الأصوليين فأجاب عن صاحب الكفاية. وأما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول، إذا التزمنا بأن الأمارة سبب لحدوث مصلحة أو سبب لتغير المصلحة، عبادة كانت أو معاملة فتكون صحيحة. وكون مؤداه ما لم يضمحل حكما حقيقتان. وكذا الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو مجرى البراءة النقلية، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على خلاف الاستصحاب، كأن الاستصحاب هنا لا يجري أو البراءة النقلية في مثل هذا لا تجري. زين بذاك الوقت عامل بالاستصحاب وعامل بالبراءة كأنه عامل بوظيفته الشرعية في وقته. وقد مر في مبحث الإجزاء تحقيق الحال، فراجع هنا. فصل في التقليد. هنا نقاط: النقطة الأولى في تعريف التقليد، وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات. التقليد البعض معرفي بأنه أخذ قول الغير. اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك. البعض مفسري بنفس العمل، يعني أن يكون عمله على وفق رأي المجتهد، هذا هو التقليد. صاحب الكفاية يقول لا، الحق أن التقليد هو أخذ قول الغير ورأيه للعمل في الأمور الشرعية العملية، وللاعتقاد به، للالتزام به في الأمور الاعتقادية التعبدية. ليش قيدها بالتعبدية؟ لأن غير التعبدية الأمور الاعتقادية عقلية ما يحتاج فيها إلى تقليد. لابد أن يعرف نفس المكلف معرفة وجدانية. ولهذا يقول: وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه. بالنسبة للتقليد بعد ما يطالب بالدليل. ولا يخفى أنه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عن العمل، لأن التقليد قبل العمل، شلون نفسره بنفس العمل؟ وإلا كان العمل بلا تقليد. النقطة الثانية في أدلة جواز التقليد: هل العامي يجوز له أن يقلده؟ الفقيه المجتهد أم لا؟ صاحب الكفاية يقول: ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل، وإلا لزم سد باب العلم به على العامي مطلقا غالبا. إذا من باب رجوع الجاهل إلى العالم ما كان، أو كان من باب رجوع الجاهل لكن رجوعه إلى العامل عالم مو ثابت عند العاقل، يلزم عن باب العلم والعلمي إن سد على العامي مطلقا، وإلا لزم سد باب العلم به على العامي مطلقا غالبا لعجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا وسنته. ولا يجوز التقليد فيه أيضا وإلا لدار أو تسلسل. إذا قلنا التقليد أيضا ما يجوز، هذا يستلزم الدور أو التسلسل، بل هذه هي العمدة في أدلته. رجوع الجاهل إلى العالم هي العمدة في أدلة التقليد، وأغلب ما عداه قابل للمناقشة، واللي غير هذا الدليلين قابل للمناقشة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الشيء.